بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمرون معكم في لقائنا الثاني في برنامج فإني قريب مع اسم الله الرقيب في جانبه التطبيقي مع الدكتور محمد نصيف. نتمنى أن تستمتعوا معنا في هذه الرحلة الإيمانية الرمضانية. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع اسم الله الرقيب، تكلمنا عليه نظريا، ثم كان الحديث عن كيفية غرس معنى هذا الاسم، ونحن الآن في النقطة الثالثة بعد فهم المعنى وغرسه، نريد تغذيته بما يزيد اليقين به. وقد قيل هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فأحسن ما يعمق ويغذي الإنسان فيه العلم الذي في قلبه
التطبيق
والعمل. ولذلك رأيت أن نمر على بعض المحطات التي تمر بكل مسلم في رمضان، وكيف نستثمرها في تغذية هذا اليقين، بدلا من أن يكون الإنسان مشتتا يعني يستفيد من هذه الأعمال التي يعملها استفادة جزئية منقطعة عن غيرها. فهو في التراويح في حال، وفي تلاوة القرآن في حال أخرى، وهكذا. الأحسن أن تغذي كل المحطات التي يقف عندها هدفا واحد، وهو الآن هنا تعميق معنى اسم الرقيب في القلب. فهناك 6 محطات من باب الاجتهاد، وإلا في المحطات أكثر، لكن هذه من أهم المحطات. أولها السحور، وهذا وقت مبارك يقتدي فيه الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم في قيامه في هذا الوقت للسحور.
وفي الثلث الأخير من الليل يعتبر شيخنا،
طبعا هو في الثلث الأخير وفي آخر شيء، كلما أخر الإنسان السحور هو خير وهو أقرب إلى السنة، وهو وقت هدوء ووقت سكينة. أحيانا نتسحر غافلين عن رب العالمين، طبعا أنت في طاعة الحمد لله وأجرك مكتوب، لكن إذا استحضرت رقابته لك في هذا الوقت، فهنا يصبح الإنسان في حالة أخرى مختلفة، ويزداد عنده الرجاء. لماذا؟ لأنه الآن يستحضر رقابة الله وهو عاكف على طاعة. ربما، وهذا يحصل لنا أحيانا، يستيقظ الإنسان وليس بجائع ولا عطشان، لكن يأكل ويشرب اتباعا لسنة المصطفى من عدنان عليه الصلاة والسلام. فإذا استحضر أن الله يراه وهو يؤدي هذه العبادة قربة إلى الله، مع أنه كما قلت أحيانا لا يكون محتاجا إلى الطعام والشراب، تلك الحاجة، يعني ممكن ما يأكل ما يشرب ويقول أنام شوية إلى أذان الفجر وحقدر أتحمل الصوم، الحمد لله المكيفات موجودة كذا إلى آخره، لكن يقوم طاعة لله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي وقت يحصل فيه الاستغفار والدعاء. فلذلك هذه فرصة، يحاول أن يستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى، ويتأدب مع الطعام. أحيانا لا نتأدب مع الطعام وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى. قيل إن بعض السلف قال مرة: هاتوا السفرة نعبث بها.
الله أكبر.
ثم تنبه لنفسه قال: ماذا أردت بهذه الكلمة؟ خلونا كذا، خلونا أطفحوا، بعضهم يقول أطفح، هذه ما فيها، نريد كلمة، نريد أن نشغل هذا الوقت بأذكار الطعام، باستحضار منة الله سبحانه وتعالى.
نعمة.
فالآن أتأدب مع النعمة، لأن الذي أعطاني النعمة يراقبني.
صحيح.
وأنا كيف سأتعامل مع هذه النعمة؟ إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. يعني يفوت على نفسه خيرا كثيرا إذا انشغل هنا وغفل، لا، ينشغل بمراقبة الله، فيأكل بأدب، يتحرى آداب الطعام، يتذكر منة الله عليه، ويتذكر أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتذكر أن الملايين من المسلمين الآن يتسحرون، والهدف واحد وهو التقوي على طاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحضار هذه الرقابة الآن هو مغذي من مغذيات تقوية الرقيب في القلب، هذه السحور وقعود. المحطة الثانية وهي أهم المحطات على الإطلاق في هذا الباب وفي غيره في تقوية الإيمان وفي التحلي بالأخلاق، وهو الصلوات الخمس. وهذا قد يستغرب منه بعض الناس، يقول الحمد لله كلنا بنصلي. نعم، نحن الآن نتكلم عن الصلاة، نتكلم عن الصلاة التي يحضر فيها القلب ويتذكر الله، إصداقا للحديث الذي قواه الشيخ الألباني: صلي صلاة مودع كأنك تراه. كأنك تراه يذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. على أحد القولين هنا كأنك تراه، إما أنه يرى الموت، لأنه صلي صلاة مودع كأنك تراه يعني كأنك ترى الموت، أو كأنك تراه ترى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه عظيم. الصلوات الخمس متى تبدأ الصلاة؟ الصلاة تبدأ مع تكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، لكن قبلها أمورا تعين عليها، ولا بد أن نعتني بها لأنها تمهد للصلاة. فإذا استشعرت أنه رقيب منذ أن أتوضأ، وأنا أتوضأ استحضر أن الله يراقب. والله إن الواحد منا ليسر جدا إذا عرف أن شخصا له مكانة، عرف أنه أدى شيئا يحبه ذلك الشخص، يفرح أنه عرف عنه مدير الجامعة أو مسؤول المكان أنه هو يؤدي العمل بشكل جيد. طيب كيف أنت لما تستحضر أن الله سبحانه وتعالى يحب هذا الوضوء وأنت قاعد تتوضأ، يحب الترديد مع الأذان وأنت تردد مع الأذان، يحب المشي إلى الصلاة وأنت تمشي إلى الصلاة، يعني تستديم مراقبة الله. هذه الاستدامة مطلوبة، لأن الرقيب أصلا أو المراقبة التي قلنا إن الأسماء الخمسة تصف فيها، هي كما يقول ابن القيم دوام اطلاع العبد على، أو دوام استحضار العبد أن الله يراه، أو كما قال، لكن الشاهد في كلمة دوام
استدامة
يبحث عن استدامة، وإلى كل مسلم يعرف أن الله يراه، لكن كم يستديم هذا الشعور ليؤثر على حياته. إذن هذه الاستدامة تحصل بهذه المحطات. فالآن أحاول الصلوات الخمس قدر الاستطاعة إلى أن أرجع إلى بيتي وأنا أستحضر مراقبة الله. وهذه لماذا نقول إنها يعني معينة جدا؟ لأنه أصلا الصلاة فيها نوع من التفرغ، يعني المفترض أنك في الصلاة، يعني أشد الناس غفلة ما يرد على الجوال وهو في الصلاة مثلا، يسيب مفتوح ويزعجنا كما هو معروف، لكن يفضل إنه إيش، الصلاة فيها نوع من الانقطاع، فأنا أطول الانقطاع بأن أجعله، لأنه بعض الناس يظل يلعب في الجوال إلى أن يكبر مع الإمام، وهذا مضر.
صحيح،
مضر في الصلاة. لكن أنا من تكبيرة الإحرام، مو تكبيرة الإحرام، من الأذان والاستعداد للصلاة إلى أن أصل إلى بيتي، خلي وقت مستقطع يا أخي، هذا الوقت تربية على نعم، ولكن هو تربية وتغذية لمعنى أن الله رقيب، فأجعل هذا الوقت لهذا الأمر العظيم. والأمر الثالث هو قراءة القرآن. يعني كثيرا أيضا ما نقرأ القرآن غافلين أن الله يرانا. يقول الله في سورة يونس للنبي صلى الله عليه وسلم: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الله يراك طول الوقت ويرى الناس كلهم طول الوقت، لكن لاحظ، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، تلاوة القرآن أليست من الشؤون التي ينشغل بها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا؟ لا شك. فلماذا أفردت؟ لاحظ، وما تكون في شأن هذا عام، أي شأن، وما تتلو منه قرآن من قرآن هذا خاص، وذكر الخاص بعد العام يشعر بأهمية الخاص. فتلاوة القرآن شأن من أهم الشؤون التي يتلبس بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عندما أقرأ القرآن أحاول أن أتشبه برسول الله، لأنه يقرأ القرآن. وأتذكر وأنا أقرأ القرآن في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان، وأن هذا كان يؤثر على خلقه العظيم. خلقه عظيم قبل رمضان وبعد رمضان، لكنه في رمضان كما قال في الحديث كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، هذا مطلقا، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا جاءه جبريل يدارسه القرآن. فالشاهد أن قراءة القرآن مقام عظيم، يحاول الإنسان أن يستحضر أن الله يراه وهو في هذا المقام العظيم، المقام الذي يتقرب فيه إلى الله بتلاوة كلامه. استشعار كل ما جلست، يعني طبعا الإنسان يمكن يقرأ وهو ماشي، لكن عندما تجلس للتلاوة حاول أن تستحضر بالذات في هذه، وإن كان حتى لو قرأت القرآن في أي مكان تتذكر أن الله يراك، لكن هنا هذا يساعدك، الجلوس يساعدك على استحضار أن الله يراقبك. كيف سأتلو القرآن؟ بإهمال؟ بزهد؟ أحيانا نقرأ القرآن بزهد في القرآن
للإنجاز،
إنجاز ما يشاعر بقيمة الشيء الذي أقرأه.
صحيح،
فيكون فيه كلمات عظيمة وما يشاعر بالحاجة إليها. لا، أنا طالما أن الله يراني لابد أن أتأدب وأتعامل مع هذا الكتاب كما ينبغي أن يتعامل مع المخلوق مع كلام خالقه سبحانه وتعالى. فهذه محطة ثالثة من المحطات التي يمكن أن يستحضر الإنسان فيها رقيب. لاحظ أن هذه المحطات ستستغرق جزءا من الوقت، وستكون إذا استدامها الإنسان مؤثرة على بقية الأوقات. نلاحظ واحد من السحور بعدين راح صلى الفجر، وفي كل صلاة سيستديم المراقبة. طيب، وبعدين بعد الفجر ممكن جلس يقرأ القرآن إلى أن تعب أو كذا ونعس وراح نام، إلى الضحى أو شيء قام يقرأ القرآن برضو يستديمها، فيصير شامل لكثير من الأوقات. النقطة الرابعة وهي قريبة من السحور لكن لها طعم آخر، سبحان الله، السحور له طعم والإفطار
له
طعم آخر، في كل خير وبركة قربة. استحضار أنك أنت الآن أنجزت عملا، لا تطلب به شيئا من الدنيا، ما حيجيك شيء من الصوم.
صحيح،
يعني كلنا الصائم حتى ما هو مجال حتى للرياء ولا شيء زي كذا، يصرف الصوم الفرض يعني.
مكلف به
وكلنا الصائمة، يعني يمكن أطفال الصغار يكونوا يعني يحاول يظهر نفسه أنه صائم، لكن الكبار ما أظن أن الإنسان يصوم رياء.
صحيح،
صوم الفرض يعني. يعني يستحضر أنه أنجز عملا والآن الكريم سبحانه وتعالى أمره أو أرشده إلى ضرورة التعجيل بالطعام حتى لو برضو ما هو جيعان، ويفرح العبد في هذه الساعة ويتذكر أن الله أن له فرحة أخرى عند لقاء الله سبحانه وتعالى. استحضار الرقابة هنا جميل جدا. وأحيانا بعض الناس ينشغل بأشياء شكلية جدا، تجد كل يوم همه إيش حيفطر، وقبل الإفطار لحظات الدعاء والخوف والرجاء كما ذكر العلماء، قالوا يجمع المفطر يعني وقت الإفطار بين الخوف والرجاء. الرجاء لأنه قدم قربة، والخوف لأنه قد يكون اغتاب، قد يكون صنع شيئا يخدش صومه،
هل سيتقبل
فهو مقبول أو غير مقبول. لكن أهم من هذا كله استحضار أن الله يراقبه في هذا الوقت، فماذا سيرى منه؟ هل سيرى تعلقا به سبحانه وتعالى؟ هل سيرى رغبة فيما عنده؟ هل سيرى إلحاحا في الدعاء؟ كل هذه الأشياء يحبها الله سبحانه وتعالى. ويمكن هنا يعني باعتبار أن الإفطار في آخر اليوم أن يحاول استرجاع الشريط اللي حصل طول اليوم، هل كان مراقبا لله في بقية الأوقات؟ ذهب إلى العمل، بدأوا الناس يغتابون أو يتكلمون، ماذا صنع؟ وهكذا يعني يكون فيها فرصة نوع من إيش؟ المحاسبة أيضا. النقطة الخامسة أو المحطة الخامسة صلاة التراويح. طبعا هي صلاة لكنها ليست مفروضة، لكن لها أثرا كبيرا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيراقب الله سبحانه وتعالى ويتذكر أن هذا سبيل إلى التحبب إليه سبحانه وتعالى. ثم من مزاياه أنه أنت أحيانا خاصة الواحد كان عنده دوام أو كذا قد لا يقضي في الصلاة إلا 5 دقائق، يعني ما يصلي سنة مثلا في المكان العمل، يقوموا يصلوا في 5 دقائق، ممكن يصلي الظهر أو 7 دقائق أو كذا، وهذا يكون تأثيره خفيف. لكن صلاة التراويح يعني أقل شيء نص ساعة، لأنه يصلي معها العشاء، أقل شيء في المسجد المستعجل مع العشاء نص ساعة، نص ساعة من التفرق تعطي شيء. وممكن طبعا تكون أطول إذا واحد مثلا هنا بالمدينة مثلا راح الحرم ورجع، قد يستغرق الرحلة كلها 2 إلى 3 ساعات من يوم ما يتحرك من بيته لما يلاقي موقف لما يمشي. هذه الأوقات كيف ستضيع؟ من أكبر مضيعاتها ومشكلاتها في عصرنا الجوال، لابد من إغلاق الجوال. يعني غالبنا لن يكون هناك شيء يعني فعلا ضروري انه يفتح الجوال، في ناس في حالات طارئه، لكن كم نسبتهم؟ وكم مره نفتح الجوال بالعكس نقعد نلعب بالجوال ويلا اتابع اليوتيوب ويلا اتابع الكذا وانا رايح التراويح. انا اقطع يعني اضيع افوت على نفسي كثيرا من الخير في هذا التفرغ المطلوب، لان هذه المعاني العظيمه القلبيه مثل اسم الله الرقيب، يعني الغرس دائما يحتاج إلى نوع من التفرغ النفسي. والتفرغ الجسدي له تأثير على التفرغ النفسي، يعني المشغول ما يقدر يركز في شيء معنوي وهو مشغول بأشياء حسية غالبا. فإذا أنا يعني شغلت نفسي وبعدين أدخل الحرم وأبدأ أطالع هذا أيمن، هذا طويل وهذا قصير وهذا إيش بيقرب بصوت عالي وهذا إيش بيقرب بصوت واطي، أشغل نفسي، لا أنا أنشغل بالله
صحيح
سبحانه وتعالى. فهذه الساعتين انت تصور لو كان واحد استطاع يعني ما يأذن العشاء الا هو في مكان الذي سيصلي فيه، في اي بلد في اي مكان، طيب يعني قبلها يمكن ربع ساعه الى المسجد نفترض، والى صلاه العشاء والتراويح ورجوع البيت هتكون اقل شيء ساعه ونص. هذه الساعه والنص وتوصل في مكان ثاني يعني بعيد وكذا ساعتين كذا هتكون يعني لمده شهر
نعمة لو
واظب الإنسان على الرقيب 6 أيام زي ما قلنا ستقوى الرقابة عنده، تقوى جدا في الأوقات الأخرى. هو الهدف من هذه المحطات أن تكون زادا لغيرها.
طب إذا أيضا في الجوال، يعني لو جلس الإنسان على الجوال والأغلب يعني ممكن يضيع وقته في الجوال، كيف يستحضر الاسم يعني عند مكوثه بالجوال؟ يعني لأنه زي ما تعرف شيخنا،
لكن هذا خارج المحطات، يعني قلنا في المحطات مو معقول هو رايح الصلاة ينشغل بالجوال.
أيه.
لكن إن كان سينشغل بالجوال مع إنه الجوال مشغل عموماً، ما هو لكن إذا كان بيسوي شيء فيه مصلحة استحضر أن الله يراقبه سبحانه وتعالى. قد ينشغل، قد يرى محرماً، قد يعني مسألة المراقبة في كل شيء أنت بتكتبه في الجوال أو صحيح. ترسله أو تستقبله أو تعلق عليه، يعني مراقب. لكن نحن نركز على المحطات اللي هي طبيعتها عبادات، بحيث إنه إيش هي اصلا تساعد على الرقابه
صحيح
لتكون مؤثره على غيرها. يعني مفترض اللي يصلي التراويح ويستحضر مراقبه الله، اذا جاءت له رساله بعد التراويح مثلا اساءه من شخص او هذا، الرقابه التي تولدت في التراويح ستؤثر عليه هنا، قل اني اخاف،
تزهده في الرد،
اي تزهده في الرد مثلا اذا كان الرد يغضب الله، يعني تخليه يراقب الله سبحانه وتعالى. وبقيت نقطه اخيره، وهذه يعني ليست مثل البقيه من جهة أن كثير من المسلمين يفوتها، يعني أظن السحور والفطور وتلاوة القرآن والصلوات الخمس هذه معظم المسلمين
صحيح،
والتراويح أيضا نسبة كبيرة من المسلمين يصلون التراويح ولو ركعتين ولو كذا. لكن النقطة الأخيرة وهي أقوى في التأثير من كل هذه هي قيام الليل بانفراد ولو ربع ساعة، قد تكون ثلث ساعة أو ربع ساعة. وأنا ما بقول إنه فعلا واحد اللي يقوم ربع ساعة مو زي اللي يقوم نص ساعة، مو زي اللي يقوم ساعة، لكن لو قلنا لو واحد واظب نصف ساعة ثق تماما أقوى من ساعة في التراويح في التأثير الإيماني، لأن فيها مجاهدة أكثر
صحيح.
لأن الإنسان تسهل عليه الطاعة مع الجماعة، لكن هنا وحده إلى مزيد مجاهدة. ثم هي أعون أن يبقى الإنسان بعد رمضان من أهل قيام الليل، بخلاف يعني أنت دحين أنت كنت رايح تصلي التراويح، حصلت مرة كنا رايحين نصلي التراويح ليلة 30 رمضان، ما أعلن العيد. وصلنا المسجد، سلم الإمام صلاة العشاء، قال الله أكبر الله، اتضح أنه إيش الإمام هو جيد التراويح، سمع في الراديو أو كذا أنه إيش هذه الأيام أول ما طلعت الجوالات تقريبا أول يعني بعد فترة. المهم أنه عرف أنه
ينتشر الخبر
أنه أنت أنه العيد
يصل عند المؤذن قبل الناس. أيوه.
فعرف العيد فكبر، فصاروا بعض الناس يعني شفت واحد شاب كذا يعني كأنه يبكي إنه رمضان راح علينا خلص.
الله.
طيب لكن الآن هل ستقوم وتصلي؟ أنت الآن على جدولك، الآن ما يجتمع التراويح،
صحيح
ما فيش تراويح الآن، إيش حيسوي؟ يروح يقضي مشاويره. لكن إذا كان معتاد، إذا كان معتادا أن يقوم في آخر الليل أو بعد التراويح إذا رجع إلى بيته لمدة نصف ساعة
لن ينسى،
ممكن يصليها. يعني هذا يكون أولى أنه يحافظ عليها. قيام الليل وحده يعني قيام الإنسان، قيام الإنسان الليلة وحده لا شك أنه يقوي الرقابة جدا. لأنه أنت الآن حتى في التراويح تحرص على الرقابة لكنك بشر وحولك بشر وهذا مؤثر، لكن وحدك يعني واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذه جاءت فين؟ في سورة المزمل تحث على قيام الليل، وكثيرا ما يكون القيام بانفراد. واذكر اسم ربك وتبتل يعني انقطع إليه تبتيلا، انقطاع. فاستحضار يعني إذا أكرمك الله وصليت ربع ساعة نصف ساعة في الليل وحدك في مكان لا يراك فيه أحد، فليكن همك الأكبر أن تستحضر أن الله مطلع عليك ومطلع على قلبك، يستمع إلى كل ما تقول، فكن على الهيئة الأكمل التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم بكل آدابها وبكل حضور القلب والرغبة والرحبة المطلوبة. أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذه المحطات بإذن الله تعين على تقوية الرقيب. يعني أنا أتصور وهذا جربه بعض الإخوة، يعني خمسة أيام أو ستة أيام زي ما قلنا يحرص الإنسان فيها على هذه المحطات سيكون لها أثر.
صح.
لأنه كان اتفاقنا في البداية ليس المطلوب منا أن نكون بعد رمضان كرمضان، لكن المطلوب أن لا نخرج من رمضان ويدنا فاضية ما فينا شيء.
صحيح.
قلبنا ما تغير فيه شيء، نريد أن نخرج بشيء. فهذه الرقابة لله لو زادت 5%، لو زادت 1% عن شعبان نحن على خير كبير. بعضهم يقول لي في أيام العيد يزول كل ما في قلبي من إيمان كسبته في رمضان. هنا الإشكال.
أيوه.
أن تبقى مثل رمضان لا يعقل، لأنه هذا موسم الخير الأكبر، لكن أن ترجع كما كنت بخفي حني كأنك يعني كأنك أبو زيد ما غزيت
خسران،
هذه مشكلة. فنسأل الله العون والتوفيق وأن يجعل قلوبنا متعلقة به مراقبة له. صلى الله على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير.
الله يكرمك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.